تربية الأبناء، تربية الأبناء، تربية الأبناء، تربية الأبناء رسالة، فليحفظ كل أنجال جالسهم ناقشهم واسمع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بحضراتكم في برنامجكم فن التربية، وحلقة اليوم بمناسبة الامتحانات، حلقة اليوم بعنوان احذر هذه الأخطاء قبل الامتحان. دايما مع كل الامتحانات نتكلم عن مشكلات خاصة بالامتحانات، أخطاء بيقع فيها الطلاب قبل الامتحان، ليلة الامتحان، قبل استلام الورقة، بعد استلام الورقة، بعد الانتهاء من الامتحان والخروج من اللجنة. في أخطاء مهمة جدا جدا، أخطاء عند الأهل وأخطاء عند الأبناء. خليني أبدأ مباشرة علشان الوقت وأقول لحضرتك الأخطاء اللي هي قبل الامتحان، وأبدأ بالأخطاء بتاعت الأهل، ده الأساس. الأخطاء اللي بيقع فيها الأهل، أول حاجة إنه بنضغط زيادة على الأولاد قبل الامتحان، الضغط الزايد على الأولاد، وكأنه يعني جو من الإرهاب النفسي وحظر التجول، ويعني عدم الخروج، وأنت يعني عندك امتحانات، ما فيش أي وسائل للترفيه تماما، ممنوع الكمبيوتر، التلفزيون ممنوع، كل حاجة ممنوعة، أنت في امتحان وكأنه داخل معركة حربية. فبالتالي بتوتر الولد جدا، بتوتر الطالب جدا، بتخليه قلق جدا. انت احيانا الام والاب بيبقوا قلقين، فيسقطوا قلقهم على الابن فيحملوه ما لا طاقه له به. فطبعا في الحاله دي وكانه بيجي له كساح نفسي، وكانه بيجي له شلل نفسي، ما بيقدرش الولد يتحرك، بيفقد اغلب طاقاته، لانه العوامل الانفعاليه، القلق والخوف، بيؤثر سلبا على العوامل المعرفية اللي هو الانتباه والتركيز والذاكرة والاستدلال والمنطق والتفكير والاستدلال والابداع والابتكار، العوامل المعرفية اللي احنا محتاجين عشان الابداع في الامتحان، محتاجين علشان النجاح. فحضرتك من حيث لا تدري وكأنك زي الدب اللي قتل صاحبها، بتضغط جدا على ابنك او بتضغطي على ابنك او بنتك، لدرجة انه بيحس بتوتر رهيب جدا جدا. تخيل انك انت مثلا حضرتك بتطبخي حاجه والزوج مستعجل جدا واقف على دماغك في المطبخ، طيب اهدى شويه، طب سيبني بس اتحرك، مش هتعرفي طبعا تبدعي، ده خلاص الموضوع انتهى. انت هتعملي اي حاجه كلاسيك، وهتعملي حاجه عاديه جدا جدا، وربما تخطئي، وتحت الضغط هتتوتري، وربما في حاجه تقع منك، وهكذا تقع منه المعلومات، وفي نفس الوقت هيتكسر منه يعني اسئله، ويتكسر عليه الوقت وما شابه. يبقى دي اول حاجه خطا من ضمن الاخطاء اللي بنقع فيها كاهل مع ابنائنا قبل الامتحان، بحذر منه. طبعا التحذير الثاني او التحذير من الخطا الثاني اللي هو المبالغه في التوقعات. يعني احيانا نتوقع من الاولاد نتائج عاليه جدا، ربما ده يرجع لمثاليتنا احنا الزائده، ربما يرجع لسقف التوقع عندنا العالي، ربما يرجع لنمط شخصيه وسياسيه للاب والام، ان كل حاجه لازم تبقى مظبوطه جدا، ويعني ما تخرش الميه، وفي نفس الوقت على العجين ما تلخبطوش، وفي نفس الوقت بالمسطره، وفي نفس الوقت لازم تقفل الامتحان، وفي نفس الوقت 98% الاول. لو ما طلعت التوقعات والمبالغ فيها دي من الابن، بتسبب له طبعا ضغط نفسي رهيب جدا، دون ما ان احنا ناخد في الاعتبار ان هناك فرق فرديه بين الاولاد، وان الذكاء رزق، وان التحصيل الدراسي برضو يعني يتوقف على الصحه الجسميه والصحه النفسيه والصحه العقليه ودرجه الذكاء وطريقه المذاكره والى اخره. فما ينفعش ان انا يعني ابقى توقعاتي العاليه دي من الابن خليه دائما طول الوقت محطوط تحت ضغط نفسي، الضغط النفسي هيؤثر سلبا على يعني انتباهه وتركيزه وتفكيره في الامتحان. الحقيقه انه في بعض الاباء والامهات مش بيحذر الولد انك انت لو سقطت او جبت مجموع قليل هيبقى في اشد العقاب، لا لا، ده مش بيحذره بس، ده بيبقى ناويله نيه، يعني يقول له ناويلك نيه سود، يعني المفصل لا شوف لو انت ما عملتش، يعني بيحس ان هو عارف انت لما تكون تعمل حاجه وحد مستنيك بره هتخطأ جدا جدا جدا، يعني عارف انت، فاكر زمان لما كنت طالب وبتحل والمراقب بيجي يقف الدماغ فوق دماغك، انت تحس انك مش عارف, انت متلخبط, انت عايزه يمشي. نفس القصه برضه, نفس القصه برضه, دي اخطاء مننا كاهل برضه بنضغط بيها الاولاد قبل الامتحان, مما يعني تنعكس سلبا على قدراتهم وعلى ادائهم في الامتحانات. يعني برضو عايز يعني عايز احذر من خطأ رابع برضو للأهل, اللي هو ان احنا بنقارن ابننا بزميله مثلا, او نقارنه باخوه او اخته, او نقارنه باخوه الصغير وده يألمه اكتر. المقارنات دي ظلم, لان انا بقارنه زي ما قلت لحضرتك يمكن زمان انه بنركز على اسوأ ما في الابن وعلى احسن ما في غيره. ما ينفعش اقارن لانه صوابعك مش زي بعضها. ما ينفعش اقارن الفروق الفرديه بين الاولاد. ما ينفعش اقارن لان ربما ابنك يبقى عنده قوه بدنيه احسن من قوه عقليه, ويكون عنده مهاره يعني تكنولوجيه اعلى من زميله اللي انت بتقارنه بيه. ربما رزقه في شيء اخر غير التعليم. فما ينفعش ان انا اختزل الانسان في الطالب, واختزل الطالب في الشهاده المدرسيه, واختزل الشهاده في الدرجات, فيشعر الابن انه متقبل بقدر درجاته. فبالتالي اختاروا على مستوى التعليم, على مستوى التعليم, واختاروا على المستوى النفسي, لان البناء النفسي هو الاساس في بناء الانسان. فبالتالي انا ممكن يجي لي صيدلي, ممكن يجي لي طبيب, ممكن يجي لي مهندس, بس وقعين نفسيا لا. انا يهمني انه البناء النفسي للانسان هو الاهم. احيانا يجي لي اب وام من كتر الضغط على الابن ايام الامتحانات, يعني انا بقعد معاهم اقول لهم يا جماعه, انا بعالج الاب والام احيانا, ممكن الاب والام هم اللي يكونوا قلقين, ممكن هم اللي يكون عندهم طموح زائد, او بيحاولوا يحملوا ابنائهم طموحاتهم الشخصيه. وكانه تخيل طفل مثلا او طالب مثلا, واحد يعني ايه قاعد فوق كتافه وتقيل جدا, طموحاته عاليه اقصد بالمعنى ده يعني, فطبعا مش هيقدر يمشي, هيحبط هيحبط. فبالتالي انا احيانا بقعد مع الاب والام, انتم اللي يا جماعه لازم قلقكم يخف, ولو كان في قلق مرضي يعالج, لانه ممكن يكون غصبا عن الاب والام, او انه كان في فشل سابق عند الاب والام, وبالتالي وكانه بيضربوا الولد انت هتفشل تاني, ما تفشلش مره تانية, المفترض ان انا عايزك تكون كذا وكذا وكذا وكذا, انا محدش عامل معايا حاجه, فبالتالي انا بعمل معاك كذا. انت الابن ليه قدرات مختلفه عن حضرتك, زي كل انسان والتاني مختلف عن الاخر, وليه رزق في حاجه تانية. فالله يخليكم, ينبغي ان احنا نلتزم بالهدوء والثبات الانفعالي مع الاولاد, لان هم محتاجين نشع جو نفسي هادي حوالين الاولاد اثناء الامتحانات. الصخب اللي احنا بنعمله, الصخب النفسي ده, زي بالظبط حضرتك لو قاعد بتقرا حاجه وفي دوشه او في ضوضاء رهيبه جدا حواليك, الضوضاء دي هي تاثيرها بالظبط زي الضوضاء والصخب النفسي والضغط اللي احنا بنعمله على الاولاد, فبالتالي بيؤثر عليهم سلبا. تخيل ان الابن مركز جدا, واحد ماشي على حبل وانت عمال تخض كل شويه, عمال ايه يعني, طبعا صعب جدا جدا, مش هيقدر يتوازن بهذا الشكل. او انه بعض الاباء الحقيقه يقول لابنه انت يا فاشل, اقول له ليه بتقول كده, يقول لي عشان يبقى ناجح. يا غبي, ليه بتقول كده, عشان يبقى ذكي. ايه ده اللي انت بتقوله ده, يعني انت هو بيفهم بالمقلوب ولا ده عنده عقل باطن او عقل واعي وعقل لا واعي؟ العقل اللاواعي ده بيخزن معلومات زي ما حضرتك بتقولها بالظبط. وبعدين لما يكون طفل صغير, انت الاب والام ما شاء الله انتم بحكومه عارفين كل حاجه, وبالتالي ما بتغلطوش, وبالتالي انتم شايفينه صح, وبالتالي هو يشوف نفسه من خلالكم, لان الانسان او الطفل مثلا مرآته الوالدين. فبالتالي انتم شايفينه ازاي, هو يشوف نفسه من خلالكم. وبعدين لو نفعت بقى قابلني, معرفش بقى قابلني فين يعني, تمام. كل الكلام ده يعني بيسبب ضغط على الاولاد. وبعدين اب وام مثلا طول النهار بشكل سلبي, خايب, حتسقط, تمام. طب ما تقول كلمه حلوه يا اخي, يعني وصل له معنى جميل, وصل له, ركز على ايجابياته, ركز على نقاط القوه عنده, ركز على مهاراته, ركز على المواد اللي هو شاطر فيها, قولها بشكل موجب او ايجابي بدل ما تقولها بشكل سلبي. قول له موفق, ان شاء الله هتنجح باذن الله, ربنا معاك, انت يعني على قد ما هتجتهد يعني هتنال توفيق. فبالتالي خلي اسلوبنا ايجابي مع الولد, بدل ما يبقى ايه, غبي وخايب وفاشل وهتسقط, ولو نفعت بقى قابلني. مش ده اللي بنقوله يا جماعه, ولا انا بجيب كلام من, لا, حلقاتي واقعية عملية من اللي انا بسمعه من حضراتكم او من بعض حضراتكم دائما وابدا. انا كل ما هنالك انا بقعد مع الناس وبقى صح المسار بهذا الشكل يعني عشان ما بقاش ايه كلام نظري جاي من كوكب تاني وانا بتكلم عن ناس تانيين. لا ده من الناس اللي موجودين صح كده. انت بتقول الاب بيقول نفس الكلام بالضبط كده. لا ناس كتير مش حضرتك بس يعني انا معاك اهو تمام. طيب دي اخطاء من الاهل ينبغي ان احنا يكون البيت ده بوتاقة, يكون البيت ده زي مطار الولد بينزل عليه بيشحن وبعدين ينطلق للامتحان ويرجع تاني يمون وبعدين ينطلق للامتحان. لكن انت بتمونه ايه عذابه ألم وشقاء, بتمونه ارهاب نفسي, بتمونه يعني ضغوط, وبالتالي ما بيقدرش يتحرك ولا يقلع ولا يطير ولا يروح امتحان ولا اي شيء. في اخطاء بتبقى من الطالب نفسه. احنا ما زلنا بنتكلم عن الاخطاء اللي بتقع من الاهل ومن الطلاب ما قبل الامتحان. ما قبل الامتحان قبل الامتحان بيبقى في طالب مثلا اخفق في امتحان قبل كده, مش هقول فشل عشان ما بحبش كلمة الفشل. الفشل دي يعني الفشل ده بشكل عام يعتبر تجارب سابقة, تجارب ساقها الله الينا كي يعلمنا, حتى لو خسرنا فيها ما فيش درس مجاني كله بدفع يعني تمام. وبالتالي المشكلة انه احيانا بعض الطلاب يفكر في اخفاقات سابقة, ان انا سقطت من 3 سنين او سقطت السنة اللي فاتت او انا ضعيف في مادة كذا او انا. طبعا فكرة ان المخ يركز على اخفاقات سابقة هيحصل ما يسمى بالتعميم الخاطئ. فالتعميم ده هيعمم من فشل في مادة لفشل في كل المواد لفشل كإنسان, والتعميم ده هيحصل من فشل في جانب تعليمي لفشل في جانب حياتي كفشل في كل جوانب الإنسان, والتعميم هيحصل من فشل في الماضي فشل في الحاضر فشل في المستقبل. وبالتالي بيبقى يعني التحذير من الخطأ الثاني القلق, القلق لدى الأبناء. وكنت عامل لحضراتكم حلقة قبل كده ارجعوا لها على صفحة الفيس في قناة الرحمة وصفحة الفيسبوك باسمي الدكتور صالح عبد الكريم, حلقة بعنوان امتحان بلا قلق. امتحان بلا قلق حلقة كاملة بعالج فيها مسألة القلق اللي بينتاب الأولاد, لا سيما الأولاد الشطار اللي بيجي لهم القلق قبل الامتحان. لأن كتير جدا من الآباء والأمهات بيقول لي يا دكتور قلق إيه اللي بتكلم عنه, ده ولد متبلد وعنده لا مبالاة غريبة يا دكتور. أحيانا الضغط الزائد يسبب التبلد ويسبب اللامبالاة بهذا الشكل. إذن يمكن احنا نرجع نشوف حلقة يعني مذاكرة بلا قلق للناس اللي عندها درجة من درجات القلق قبل الامتحان, لأنه القلق بيسحب الطاقات, بيسحب الطاقات النفسية والعقلية, فيبقى الشخص خايف ومهلهل ويعني مذبذب وفي نفس الوقت مشتت ويقل الانتباه والتركيز والذاكرة, ويؤدي إلى حالة التوتر تؤدي إلى إحساس بالنسيان أو نسيان حقيقي وما شابه. يبقى إذن التفكير في الاخفاقات السابقه طبعا ده في منتهى الخطا ان العقل هيعممه على اللي جاي, يبقى وبيخلي في توقع سلبي اللي هو القلق. احنا بنقول الاكتئاب يجي من الماضي والقلق يجي على المستقبل, فده يخليه مكتئب لو اخفق قبل كده والقلق على المستقبل يقول لك طب انا كده كده هسقط ايه اللي يخليني اذاكر. فده طاقات تقل جدا جدا ما بين اخفاقات الماضي الاكتئاب وما بين القلق يعني توقع سلبي للمستقبل. يعني بيبقى قلق زياده جدا وكانه امتحان الاخره. ده مش امتحان الاخره يا جماعه. يعني كان عندنا برضو احد المدرسين زمان واحنا في اللجنه ربنا يكرمه, وكان يمر عندنا ويقول لك يوم الامتحان يكرم المرء او يهان, يوم الامتحان يكرم. انت عم بتنادي على حاجه ضايعه يعني. يعني حقيقه كان وتر, وبعدين اسلوب سلبي يعني. يعني يوم الامتحان يكرم المرء او يهان, هو علشان يعني السجع اللي فيها, لكن يهان ليه يهان؟ ده في دول ما فيش امتحان او في امتحان بشكل مختلف تماما عن النظام التعليمي اللي عندنا, فما فيش يهان خالص دي بقى تماما يعني كويس. يبقى وبعدين يهان ليه؟ يعني افرض ان هو كان تعبان, افرض ان كان عنده ظروف, افرض ان هو سقط يا سيدي, فيعني خيرها في غيرها, الملحق ملحوق يعني. يعني بهذا الشكل يعني. وبعدين ياما في ناس عمالقه في يوم من الايام رسبوا او جابوا مواد او ما شابه وكانوا عمالقه. لا يهان كانسان, لا يهان كانسان بهذا الشكل يعني. في من ضمن الاخطاء اللي انا برضو عايز احذر طلاب منها ما قبل الامتحان انه في ثلاثيه دائما وابدا بسمعها من الطلاب. يعني اتمنى انه الطلاب اللي سالوني جاوبتهم مباشره, ان انا بقى باخد من الطلاب دول وبقول لحضراتكم للطلاب بقيتهم. يعني بيجي قبل الامتحان ويقول لك الأسئلة هتيجي صعبة، وده من ضمن برضو الشخصيات المتشائمة أو اللي يرى في كل فرصة عقبة، غير المتفائل اللي يرى في كل عقبة فرصة لاكتشاف ذاته والتحدي. هو احنا بنسميها تحديات، تحديات الحياة وليس عراقيل وعقبات بهذا الشكل. فيقول لك الأسئلة هتيجي صعبة، كلمة الأسئلة هتيجي صعبة ده يدي لنفسه مبرر لا شعوري ان هو ينام، ان هو يهمل، ان هو ما يروحش، ان هو يأجل، ان الاكتئاب يزيد، ان القلق يزيد جدا، ان الخوف يزيد جدا، الأسئلة هتيجي صعبة. لا، انا عايز اطمن حضرتك انه الأسئلة مدروسة من قبل لجان مختصة في وزارة التربية والتعليم، بحيث ان الامتحان يجي فيه ضوء المستوى المتوسط. فاذا كنت حضرتك يعني طالب متوسط فالامتحان معمول ليك، اذا كنت حضرتك في طالب فوق المتوسط فانت اعلى، فاذا كنت يعني طالب متميز ممتاز فالامتحان بالنسبة لك ده في ضوء الطالب المتوسط، فما تقلقش تماما لانه الامتحان مدروس ومعروف سهولته وصعوبته. وبعدين مش حاجة اسمها امتحان سهل وامتحان صعب بصراحة، يعني الكلمة دي حتى خاطئة نفسها. يعني ليه بقى؟ لان نفس الامتحان طالب بيطلع يقول لك كان سهل جدا، وطالب اخر يقول لك صعب جدا، وطالب ثالث يقول لك كان يعني نص نص. هو الامتحان ثابت، الفكره كلها انت مذاكر ولا لا، قدراتك ايه. فانت بترفع قدراتك على يا اخي انشغل بالمذاكره، انشغل برفع قدراتك على اعلى ما تكون، وسيب الامتحان يجي زي ما يجي، ما تقلقش تماما، هتاخد رزقك، هتاخد رزقك. طيب تاني حاجه بيقول لك الوقت مش هيكفي. هو في امتحانات قوة وفي امتحانات سرعة. امتحانات قوة يعني دي بتختبر المعلومات اللي تم تحصيلها اثناء العام الدراسي، وامتحانات سرعة دي بتقيس سرعتك في الحل يعني. لكن عايز اطمن حضرتك برضو كطالب انه الوقت مدروس من قبل لجان مختصة برضو، يعني الوقت معمول حسابه كويس جدا وفقا لطول الامتحان او صعوبة وسهولة الامتحان. فالوقت مدروس جدا جدا وفقا لطول او صعوبة وسهولة الامتحان. ثالث حاجة يقول لك انا حاسس يا دكتور ان انا نسيت كل حاجة، انا ناسي كل حاجة خاصة قبل الامتحان. عايز اقول لك انه غالبا يعني اغلب الناس بيجي لها نفس الاحساس، وعايز اقول لك انت حضرتك جالك الاحساس ده السنة اللي فاتت واللي قبلها، بس انت فاكر؟ لا مش فاكر. هو وجالك بس انت احساس ده احساس وهمي، احساس مش يعني مش حقيقي. كلنا بنحسه. ليه؟ لانه كأنك انت مركز على الكتاب كله في نفس الوقت، حاسس انه انت شايف بشكل عام من بعيد كده، فانت مش مركز على حاجة معينة. لكن هيجي السؤال بمثابة يعني كشاف او بطارية كده هتضيء الجزئية اللي متخزنة في المخ، يعني مخزن فيها الاجابة بتاع السؤال ده بهذا الشكل. مش هيجي لك اكتب الكتاب، لكن هيجي لك سؤال معين في المخ بسرعة جدا، يعني وكأنك دوست كليك على الملف ده هيتفتح، فبالتالي تلاقي الاجابة موجود. اذن المساله بتاعت انه يعني حاسس انه ناسي كل حاجه ده احساس وهم، لانه المخ سجل كل حاجه انت ذكرتها خلال العام يعني. وبعدين عايز اقول لك على حاجه يا اخي، ما تشغلش بالك بالامتحان، اشغل بالك بالمذاكره. بالمذاكره انت لما بتفكر في القلق وفي في المستقبل انت بتش يعني جزء من طاقتك بيضيع. انت انا عايزك تركز في الحاضر، here and now، هنا والان، ركز في المذاكره اللي انت فيها، وبعدين قول لنفسك كده ان الله لا يضيع اجر من احسن عمله. تمام، ربنا مش هيضيع مجهودك تماما، علينا ان نسعى وليس علينا ادراك النجاح، النجاح ده على الله. يعني ده بيفكرني بالظبط بقول سيدنا عمر بن الخطاب، اللهم اني لا احمل هم الاجابه ولكن احمل هم الدعاء. يا اخي احمل هم الدعاء، الاجابه على الله، احمل هم المذاكره، التوفيق على الله. انا يجي لي حد مثلا يقول لي والله اصل درجتي واصل انا حليت في الامتحان. على فكره الامتحان ده يعتبر هو خلاصه السنه كلها. خلاصه ايه؟ خلاصه اجتهادك، خلاصه صلاتك، خلاصه عقيدتك او ايمانك بربنا ويقينك في الله، خلاصه مذاكرتك واجتهادك ورايح الدرس وجاي من الدرس، خلاصه المبالغ اللي انت صرفتها، خلاصه الوقت اللي انت ما نمتوش، خلاصه الوقت اللي انت ما استمتعتش بيه في حاجات تانية. انما طب واحد طيب استمتع بحاجات تانية ونام ولعب ومشي ما عرفش مع بنات وشرب حشيش ومخدرات والى اخره، قل هل استوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا طبعا ما استووش. وما ربك بظلام للعبيد، مش ممكن يعني، في فرق. فانت طالما اجتهدت، لانه القلق اللي انا بتكلم عنه الجزئيه دي بالتحديد ما بتجيش للطالب اللي هو العادي، دي بتيجي للطالب المتميز، هو اللي بيقلق قوي وبتيجي دي في دماغه. التاني هو يعني ما فيش حاجه اصلا في دماغه، يعني هي دي المشكله. فبالتالي ما تقلقش من الثلاث حاجات اللي انا اتكلمت عنهم دول دلوقتي. طبعا من ضمن الاخطاء انه في لاعب يا شباب، في لاعب بينزل الملعب بشكل مباشر، ما يصحى من النوم مثلا يدخل على طول على ماتش مثلا في الفاينل مثلا في النهائي، لا طبعا، ولا حتى ماتش عادي ولا ماتش في الحارة. يعني المفترض انه بيجري الاول، يسخن الاول، يبقى في معسكر مغلق بيتم تدريبه بشكل كويس جدا، وبعدين بيلعب كمان ماتش ودي مع فريق بينهم وبين بعض او فريق اخر عشان استعدادا لبطولة. حضرتك بتدخل البطولة مباشرة بدون استعداد، وده منتهى الخطأ. يعني ايه يا دكتور؟ يعني المفترض ان حضرتك تعمل امتحانات تجريبية، بمعنى انك انت تحل امتحانات العوام السابقة. العوام السابقة طبعا. شوفوا دايما في الجامعة انا كنت اركز على المسألة دي واقول لزمايلي في لجان بتعمل امتحانات العوام السابقة، يعني هتيجي 10 سنين سابقة كده، بص على الامتحانات، لو كان نفس الدكتور ونفس المادة، هو عقل الدكتور هيجيب منين، او هيجيب منين اسئلة خارج نطاق هذه الاسئلة، وكأنك انت معاك دلوقتي الاسئلة، يعني وكأن حد بيديلك مثلا 30 سؤال وهيجي منهم 5، تخيل انت داخل ومطمئن انت مجاوب على الأسئلة. غير واحد ما شافش الاسئلة بتاعت السنة اللي فاتت خالص، ما تدربش تماما، لان فعلا في يعني الانجليزي والرياضيات بالذات بيبقوا محتاجين سرعة ودقة في الاداء، دقة وسرعة مع بعض بهذا الشكل، يعني لانه الوقت بيستنزف في المادتين دول بالذات، واغلب الطلبة يقولك ما لحقتش، لانه محتاجين تفكير واسئلتهم اسئلة فهم، مش مجرد انك بتحافظ وبتكتب، لا، فده الوقت بتاعهم احيانا يضيع. فبالتالي دول يعني دايما بنقول ان مذاكرة المواد النظرية التلخيص، مذاكرة المواد العملية التدريب، التدريب على الحل. فبالتالي الامتحان لازم تتم التدريب على الحل، وكانك بتعمل بروفا ما قبل الامتحان. ما فيش حد بيعمل مسلسل او مسرحيه او ما شابه الا لما يعمل بروفا في الاول، بروفات ده عشان يبقى في اتقان في الاداء في الاخر. يعني فالمفترض ما ينفعش تدخل على الامتحان على طول، المفترض انه يعني دائما وابدا في الدرس مع المدرس او خارج اطار المدرس في الكتب الخارجيه او امتحانات السنين السابقه، لو حضرتك قعدت وحلتها تماما وكأنك بس ايه، انا عايز بقى يبقى جو امتحان، يعني وكأنك انت فعلا في لجنة والوقت هو وقت الامتحان بالضبط، ويكون الاب والام هم المراقبين، ويكون قدامك امتحان، ويكون مفيش هزار تماما، تاخد المسألة بجدية وتشوف انت انهيت هذا الامتحان يعني بتاع السنة السابقة مثلا في وقت قد ايه، واخدت كام درجة كام من كام، ده كله هيخليك تخفق في حاجات كتير جدا. ده نسيت القلم، القلم شطب مني، كان المفروض قلم تاني. ده انا ما سطبتش كويس وكان خطي وحش، وبعدين الوقت كان يبقى لازم اخد بالي من الوقت. اصل انا برضو قدرت وقت الامتحان بشكل خطأ، وده من ضمن الاخطاء اللي هنتكلم عنها. النتيجه الدرجه جامده قليله، لا يبقى ينبغي ان انا اهتم بقى واهتم يعني اذاكر بشكل جيد للامتحان. كل ده وكانه المخ او العقل الباطن بيبقى شايف نموذج امتحان قبل كده، وكان الامتحان اللي هيحصل بعد كده الواقعي كان صورة مستنسخة من الامتحان التجريبي اللي انت عملته لنفسك. والامتحان التجريبي اللي انت عملته لنفسك ده بالمناسبة هتفرغ فيه القلق والتوتر والخوف والى اخره، وهتستفاد منه حاجات كتير جدا على المستوى النفسي، على المستوى العقلي، على مستوى معرفة الوقت، على مستوى يعني قياسك لقدراتك وذاتك، كل ده هيبقى مهم، وخاصة للي عندهم قلق الامتحان. فلما تيجي تعمل الامتحان ده وكان لما تدخل الامتحان وكانك عشت الجو ده قبل كده، فمش لاول مره يبقى فيه صدمه، لا خلاص. يعني انت يعني عارف انت لما تيجي مثلا تقف قدام ناس اول 5 ثواني بالظبط بيحصل قلق وتوتر والادرينالين بيرتفع جدا، لو انت في ديباجه قلتها في الاول كده خلاص لمده 5 ثواني هتلاقي الادرينالين نزل، وهتلاقي نفسك هديت جدا، وهتلاقي نفسك انطلقت، مفيش مشكله. اعتبر ان الامتحان ده هو البدايه، الامتحان التجريبي هو البدايه العمليه للامتحان الواقعي اللي هيتم بعد كده. يعني من الاخطاء بقى الشائعه لدى الطلاب ما قبل الامتحانات نظام التوقع اسئله بعينها، اللي هو انه يسيب المنهج كله ويقول لك والله ابص بقى اصل الوقت ضغط واصله فاركز على حاجه معينه، ده يجي يعني على يعني جزء معين، على فصل معين من الكتاب، واهمال باقي الكتاب. انت ما بتعرفش الدكتور، عقلك مش عقل الدكتور، فانت ما بتعرفش لو عقلك عقله هتنش انت وهو على نفس السؤال، هيجي هو لان عقلك عقله، لكن ده انسان وانت انسان وعقله غير عقلك تماما، وهو بيبص بطريقه تانية خالص غير اللي انت بتبص بيها بهذا الشكل. فبلاش بقى نظام التنشين ويا خابط يا صابط يا مش عارف يا صابط يا اتنين عقول لا اتنين عقول، فبلاش بلاش جدا جدا. انت يعني لو مره صابط مرات هتخيب، فما ينفعش انك انت يعني سيب الامتحان كله او سيب المذاكره كلها او سيب المذكره كلها او سيب الكتاب كله وتركز لي على بعض الاجزاء، وبالتالي ده يرفع درجه القلق جدا ودرجه التوتر جدا، وتبقى انت رايح يا رب يجي من الجزء اللي... طب في طالب تاني بيقول يا رب يجي من الكتاب ما يجيش من خارج الكتاب لانه ذاكر الكتاب، فحضرتك بتبقى داخل ودرجه القلق والتوتر خوف انه ما يجي، ولو جه بقى من خارج التنشين الجزء اللي انت ذاكرته وسبت الجزء الباقي طبعا هتبقى مشكله، هيبقى انت قاعد طول الوقت خلاص يعني ده يسبب لك يعني ربما في رسوب او ما شابه. يعني من ضمن برضو الحاجات الاخطاء اللي بيقع فيها بعض الطلاب ما قبل الامتحان ان هو ما يجهزش ادواته بشكل كويس. يعني ايه ادواته؟ يعني المفترض انه عندك امتحان رسم فيه، ده انا ببدأ لك بالرسم يعني ببدأ لك بالالوان وعشان تبقى فاهم الادوات اهو. طبعا عندك امتحان هندسه، انت عندك مثلث ومنقله ومسطره وبرجل واستيكه وبرايه وعندك الادوات كامله. اي امتحان تاني عندك بدل القلم قلمين وثلاثه بهذا الشكل، ممكن القلم ده يقطع تبقى لو سمحت ممكن الوقت ضيق، فما ينفعش انك انت ما يصحش طول السنه علشان الساعتين اللي هم في اخر السنه دول هتحصل فيهم ما ذاكرته وهو بعد ثمره مجهودك طوال العام تيجي تضيعها علشان ما فيش قلم او مسطره او ناسي ما اعرفش اي اداه من الادوات. ومهم جدا لازم تاخد ساعه، مهم جدا جدا. خد بالك انه انا عارف انه السنين الاخيره دي ما عادش حد بيهتم بالساعات خاصه الجيل الجديد، لانه احنا متعودين من زمان على الساعه قبل الموبايل. النهارده الموبايل فيه كل حاجه تقريبا، يعني منبه وساعه، استغنينا عن المنبه وعن الساعه، لكن في الامتحان مش هيسمح لك بدخول الموبايل معك جوه اللجنه، فبالتالي لازم يكون معك ساعه. ما ينفعش انك انت الوقت يسحب منك، ما في سوء تقدير للوقت احيانا، القلق والتوتر والخوف ممكن يخليك ما تقدرش يعني تقدر وقت الامتحان بهذا الشكل. وما ينفعش كل شويه تسال بقى الوقت كام وباقي كام وبتاع، انت هتوتر نفسك وهتوتر اللي موجودين حواليك، فحرام عليك نفسك وحرام عليك اللي حواليك. يعني ما ينفعش انت معك ساعه وحط الساعه قدامك وبسرعه جدا. انا يعني هقول لك دلوقتي في اشياء مجرد ما تمسك الورقه هتعمل ايه. الساعة هتفيدك في الجزئية اللي انا هقول لك عليها. في اخطاء بتبقى ليلة الامتحان، السهر ليلة الامتحان، وده للأسف سمة موجودة عند اغلب الناس اللي هي وكأن احنا شعب اللحظة الاخيرة، يعني انه دائما في اللحظة الاخيرة بنسخن. تلاقي عريس هيتجوز في اللحظة الاخيرة مسكين تعبان جدا جدا والاخر يوم بيركب في الزفاير يعني قبل الفرح بساعتين ولا حاجة. تلاقي طالب مثلا المذاكر اخر دقيقة، تلاقي حد بيقدم مشروع اخر يومين. لا انا مش عايز ده يسبب ضغط نفسي رهيب جدا جدا. في اخطاء الحقيقه ليله الامتحان كتيره هكلم حضرتك عنها. في اخطاء اول ما قبل ما تستلم الورقه، في اخطاء مجرد ما تستلم الورقه، في اخطاء وانت بتحل، في اخطاء بعد ما خرجت من اللجنه. كل دي اخطاء ينبغي ان احنا ناخد بالنا منها كويس جدا جدا، لان خطا واحد من الاخطاء دي كلها وكانه فيروس ممكن يدمر الجهاز النفسي او العقلي ويضيع مجهود سنه كلها. ينبغي ان احنا نحاول قدر المستطاع نعمل ديليت للاخطاء دي كلها بحيث ان احنا نبقى في حاله نقاء، في حاله نقاهه واحنا داخلين الامتحان بكامل طاقتنا. ايه الاخطاء الباقيه دي؟ دي اللي هقول لحضرتك عليها ولكن بعد الفاصل ان شاء الله. اهلا وسهلا بحضراتكم في برنامجكم فن التربيه. كنت بتكلم مع حضراتكم عن اخطاء الامتحانات او اخطاء يقع فيها الطلاب ما قبل الامتحان، اخطاء يقع فيها الطلاب والاهل ما قبل الامتحان او ليله الامتحان او اثناء الامتحان او ما بعد الامتحان. كلمت حضراتكم عن الاخطاء للاهل وللطلاب ما قبل الامتحان. اللي ما شافش الحلقه من الاول هتبقى موجوده ان شاء الله على صفحه يعني الفيس لقناه الرحمه وصفحتي انا الشخصيه برضو باسم الدكتور صالح عبد الكريم. اخطاء ليله الامتحان، قلت لحضرتك انه ليله الامتحان من ضمن الاخطاء الرهيبه جدا ان الطلاب بيسهر ليله الامتحان، بالرغم ان الليله دي بالتحديد المفترض ان هو ينام. لو طفل مش اقل من 8 ساعات، المراهق المفروض ل 8 بس، يا عم مش اقل من 7 او 6 ساعات، ده اقله، لانه البعض للاسف ممكن ما ينامش ليله الامتحان، ممكن ينام الفجر، مع انه المفترض الصح بقى لو انت باقي لك حاجه يا اخي نام من 10 لغايه 5 7 ساعات وقوم صلي الفجر واقعد، ربنا يبارك لك ان شاء الله في الساعتين ثلاثه اللي بعد الفجر دول، يعني ان شاء الله حتى من 5:30 ل 7:30 ساعتين لغايه لما تبدا تتحرك اللجنه. حلوين جدا جدا، لكن انك انت تسهر طول الليل ومضغوط جدا جدا ده هيسبب لك حتما مشكله في اللجنه. تاني يوم هتروح اللجنه مش هتبقى منتبه، مش مركز، هتنسى حاجات، هيحصل خلط عندك، يعني جسمك تعبان، يعني هتنام جوه اللجنه، هتنام جوه اللجنه، او على الاقل احساس بالارهاق الجسدي والارهاق النفسي بشكل رهيب جدا. فينبغي ان احنا لازم تنام ليلة الامتحان وتنام نوم كويس وعميق، لانه الاحلام بتصف الصراعات النفسية اللي جواك، تخلصك من القلق والخوف، وفي نفس الوقت جسمك بيبقى مرتاح، فبيبقى في يعني مواد يفرزها المخ للهدوء والاسترخاء. ده هيساعدك على الانتباه والتركيز واستدعاء المعلومات المخزنة في عقلك طوال السنة. فحرام عليك طوال السنة تضيعها علشان ليلة تسهر ليلة الامتحان وتروح تاني يوم يعني الانتباه والتركيز صفر، وبعدين في نسيان، وبعدين هتنام جوه اللجنة او تبقى مجهد. طيب الخطأ الثاني اللي هو ليلة الامتحان انه يفضل الطالب بقى ايه، يعني قهوة في شاي، منبهات كثيرة جدا جدا. طبعا ده حقيقة منتهى الخطأ، يعني مطلوب انه يبقى فيه مرة قهوة مرة شاي مثلا يعني، لكن بشكل كتير جدا جدا ده بيؤثر سلبا. عايز تشرب اشرب مشروبات طبيعية، عصاير، جوافة ومانجو وبرتقان، العصاير دي هتديك طاقة وتديك يعني تخليك فريش، تخليك يعني طازج زي الفواكه دي بالظبط يعني. لكن المنبهات دي وكأنه ايه، عارف التلاجة لو ما فصلتش هتتحرق، وبالتالي المنبهات ما بتفصلكش، يعني بتخليش حتى الواحد ايه طاقته. مفروض الواحد يجي عند وقت معين ربنا عامل الجسم يعني ساعات معينة وبعدين نريح فيها، لا انت كده مش هتريح، لانه كانك فصلت مركز النوم داخل المخ، وبالتالي هتحس ان في اجهاد في الجسم كله. عايز تشرب اشرب مشروبات ايه طبيعيه. لا ده في مصيبه المصائب كمان، ان في بعض الطلاب للاسف يقول لك اصلا انا دكتور بصراحه حصل لي ظروف وما ذاكرتش والى اخره، فياخد تراماتول، تراماجاك، تامول. ليه؟ اصله بصراحه انا عايز اطبق، عايز بصراحه ما نامش، لان انا عايز 24 ساعه ولا 48 ساعه وتفاخر انا 48 ساعه ما نمتش. طب ما ده في منتهى الخطا، منتهى الخطا. انت كده بتدير ذاتك بشكل خاطئ، بتدير صحتك الجسميه بشكل خاطئ، بتدير صحتك العقليه بشكل خاطئ، صحتك النفسيه بشكل خاطئ. فانت لما تاخد الكلام ده كله يا اخي، ده انت ممكن بدل ما تروح على اللجنه تروح على غرزه يعني تخطا في فبالتالي الترامادول بيؤثر سلبا على القدرات العقليه، بيؤثر سلبا على الانتباه والتركيز والذاكره بهذا الشكل، وبالتالي يقلل من قدراتك بشكل كتير جدا. خد بالك ده بالظبط عامل زي السواق اللي بياخد برضه ترامادول، يخليه صاحي وينام فنجله كده، ولكن هو صاحي بس مش مركز، وانت برضه هتبقى صاحي بس مش مركز. هي دي المشكله، انك انت هتحس انك انت صاحي بس النتيجه ايه؟ انك انت مش مركز، وتحس انه يعني تيجي تحل مفيش معلومات في ذهنك، يعني لانه بيلحس المخ يعني بهذا الشكل. طبعا من ضمن الاخطاء انه الطالب يوم الامتحان الصبح اول حاجه ممكن يصحى متاخر، طبعا لو صحي متاخر تبقى مشكله، هيضطر يبقى فيه قلق، يبقى فيه ارتباك، يبقى فيه خوف، يبقى فيه ضغط نفسي، هينسى حاجات كتير جدا، والقلق هيقلل الانتباه والتركيز والذاكره والتذكر، وفي نفس الوقت ممكن ما يلبسش صح، وفي نفس الوقت يروح الامتحان وهو ناسي الادوات، وممكن يوصل متاخر فيبقى متوتر جدا. لا اصحى بدري، لان في مواد يعني في بعض الحاجات ليله الامتحان او صلاحيه الامتحان، يعني لما تصحى بعد الفجر وتصلي الفجر وتاخد دش كده حاله من الاسترخاء النفسي والجسدي الجميله جدا، عقلك هيبقى بكامل تركيزه، تقدر وقتها بقى تركز على المعادلات، تركز على الاشياء المحفوظه يعني قواعد الهندسه، تركز على قواعد نحويه، تركز على يعني الاشياء اللي محتاج شعر، تركز على الحاجات اللي انت محتاج تحفظها، تاكد عليها بعد الفجر بهذا الشكل، مش هتروح من مخك تماما يعني. المشكله الثانيه انه في حد يروح على الامتحان يعني سريع، خاصه اللي بيصحى متاخر، او البعض يقول لك لا اصلا مش متعود افطر، عدم الفطار ده انتحار بطيء. الفطار يعتبر الوجبه الاساسيه، ينفع سياره تتحرك من غير ما تمون وتاكل بعضها؟ لا صعبه جدا، هتقف. نفس القصه حضرتك، ما ينفعش الطالب يروح الامتحان لازم يفطر، اي شيء، بس المهم يصنع معلقه عسل نحل كده، ياخد كوبايه شاي بحليب مع يعني بصمات او اي حاجه، ساندوتش يعني عسل او حاله طحينيه او جبنه او يعني اي حاجه سريعه بهذا الشيء. وحبذا لو وقت الامتحانات بيبقى فيه يعني لوز او جوز او في عين جمل او في مكسرات بشكل او باخر بتدي، ويعمل الامتحانات يبقى فيه تونه، بحيث انه كل ده بيزود الانتباه والتركيز والذاكره. يا حبذا لو سبع تمرات الصبح، الدراسات بتقول ان تناول سبع تمرات صباحا بتؤدي الانتباه والتركيز طوال النهار بهذا الشكل، فده سكريات هتدي له طاقه وتركيز طول النهار. ما ينفعش انك تروح من غير ما تفطر، ده هيبقى صعب جدا جدا بهذا الشكل. يعني طبعا الوصول متاخر للجنه برضو ده بيرفع درجه القلق والتوتر، فينبغي انك انت تروح بدري للجنه وتقعد، ويا ريت بقى تقعد لوحدك. ما ينفعش المناقشات الجماعيه مع الزملاء، لانه في حد يقول لك مذاكرتش الجزء الفلاني او الجزء الفلاني، وتلاقي حد مذاكر احسن منك، خاصه من الطلاب القلقين المتميزين اللي مش عايزين حد احسن منهم. فبالتالي لو لقى حد يعني ذاكر احسن منه او بطريقه غلط بس اقنعه ان دي الصح، هيتوتر جدا جدا قبل دخوله اللجنه، هيسبب تشويش، تشويش وهو مش ناقص، احنا عايزين انتباه وتركيز قبل الامتحان. في اخطاء اثناء الامتحان، يعني اثناء الامتحان فاكر لما قلت لك انه ما ينفعش انك انت تروح من غير الادوات، واحد الادوات دي الساعه، تحط الساعه قدامك. انه في طالب ما يقراش ورقه الاسئله بشكل كويس، لو ما قراش ورقه الاسئله بشكل كويس هنا مش هيقدر يقسم الوقت. الشطاره بقى انك تقرا الورقه كلها بسرعه بسرعه جدا، مش تاخد منك 3 دقائق بالظبط او 5 دقائق مش مهم، لانه كانك انت بتخطط، عارف انت الخريطه اللي في ايدك اللي انت بتمشي عليها، وعارف الماكت بتاع العماره بهذا الشكل. ده بنظره كليه شموليه على ورقه الاسئله، وبعدين بسرعه جدا تعرف ايه السؤال الصعب وايه السؤال السهل، بسرعه جدا تحط الساعه قدامك، بحيث انه بسرعه مش شطاره تقسم بقى الوقت. يعني عندك ساعتين مثلا 120 دقيقه بسرعه جدا، وعندك مثلا 6 يبقى ادي 20 دقيقه لكل سؤال، بحيث انه ما يبقاش في وقت، وسيب 10 دقائق في الاخر وطبعا 5 دقائق في الاول. يعني طبعا الادوات بتاعتك عشان تسطر الورقه بشكل كويس جدا. في الاخطاء انك انت ما بتسطرش الورقه او ما بتنظمهاش، طبعا دي بتبقى مشكله، او زي ما قلت لك ما بتقسمش الوقت على الاسئله. وفي اخطاء رهيبه جدا بتبقى الخط السيء او الاخطاء الاملائيه. لا ده في مشكله غير الخط السيء والاخطاء الاملائيه بقى، انه النهارده للاسف 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 في عصر الفيسبوك الاولاد حتى الاطفال بيكتبوا باللغه العاميه، باللغه العاميه اغلب الناس بتكتب باللغه العاميه، حتى يتريقوا عليك لو كتبت باللغه العربيه، انت بتكتب ايه؟ وكانه يعني ايه انت من جيل قديم، دقه قديمه يعني. فبالتالي للاسف الكتابه اللي بيكتبها على الفيس دي ممكن يكتبها في الامتحان، ممكن يكتبها في الامتحان، فهتبقى طبعا لا شك انها مشكله كبيره جدا، مش واخد باله وما بيفصلش يعني. فالسرعه بجدا يعني السرعه هيكتب له انا يعني شفت كذا وامبارح عملت مش عارف، هتلاقي كلام طبعا مش مظبوط. في خطا برضو شائع انه البعض احيانا يجي سؤال صعب يركن جنبه يوقف عنده، وبالتالي وكانه يقف وراء العربيات كلها في الطريق ويقف وراء الاسئله السهله. لا، ابدا بالسؤال السهل علشان تحس انك انت مش متوتر وحليت وثقت في نفسك، وبعدين اجل السؤال الصعب للاخر ان شاء الله، مع الهدوء الاجابه هتجيلك طالما انت اجتهدت، هتلاقي صدقني ربنا مش هضيع مجهودك. يعني في البعض بيجاوب بسرعه جدا قبل ما يقرا السؤال. لا، في البعض كمان المندفعين، الاطفال اللي كان عندهم فرط حركه ونقص انتباه في الطفوله ولم يعالج علاجا جيدا، او هو لسه عنده فرط حركه ونقص انتباه، او كبر دلوقتي في المراهقه وكان عنده فرط حركه، بقوا مندفعين فبسرعه جدا جدا بيجاوب قبل ما يقرا السؤال بشكل صحيح، طبعا دي بتبقى مشكله يعني. في البعض بقى يقرا السؤال كما يتمنى ان يكون ليس كما هو كائن بالفعل، يتمنى يقرا السؤال وكانه ايه، يا هو ده السؤال اللي كنت، لا ده هو يغش نفسه، هيحصل بقى تشويه منطقي في الحاله دي، هيقرا السؤال كان زي ما هو عايز مش زي ما السؤال طالب، فبالتالي يجاوب الاجابه اللي هو عايزها مش الاجابه اللي السؤال طالبها يعني. في البعض ما ياخدش باله من الاسئله المنفيه، الاسئله المنفيه نفي نفي اثبات، فبالتالي يجاوب على السؤال وهو مش واخد باله انه نفي نفي اثبات بهذا الشكل. مصيبه المصايب في الامتحانات الغش، الغش يعني للاسف طبعا بيوتر وبيسبب مشاكل كتير جدا، اولا في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا. تاني حاجه انه اضرار الغش كتير جدا، بيزود القلق والخوف والارتباك للطلاب. تالت حاجه او بيعرض الطالب اولا لسحب الورقه، انت عندك لو اتسحبت الورقه حسب بقى القانون بتاع المكان، هل ممكن اولا ممكن تتسحب منك الورقه في اول الوقت وتبقى مشكله، او لسه ما خلصتش، او في البعض محضر غش، ومحضر غش ممكن يبقى سنه وسنتين فصل بهذا لو عدم حرمان من دخول الامتحان. يعني احترامك لذاتك اخباره ايه وانت بتغش؟ طبعا هيكون في يعني عدم احترام لذاتك بهذا الشكل يعني، ولا تعودت خلاص بقى في الف للمعصيه ما عادش في مشكله. انت يكفي انك بتسرق مجهود غيرك. وفي البعض بيغش غلط، يعني بيبقى عارف الاجابه الصحيحه، ولو غش هيجيب مثلا 6 من 10، هو بيغش غلط بيجيب 2 من 10 او 0 من 10 يعني. في البعض كمان طالما غش السنه دي يقول لك اذاكر ليه بعد كده؟ ما هو ما شاء الله الغش هو اللي بيحل المشكله في اخر السنه. ده البعض بيصبح الغش بالنسبه له ينتقل من الامتحان بتعميم ويصبح اسلوب حياه، فيغش في كل حاجه بعد كده. عارفين الطالب اللي كان بيغش وبعدين دي نقطه يعني حاطط برشامه في الجيب اللي فوق وبرشامه في الجيب الثاني وبرشامه في الجيب مش عارف بتاع القميص وبرشامه في جيب البنطلون وبرشامه مش عارف في جيب البنطلون اللي ورا. المهم انه يعني ملغم ما شاء الله ملغم بهذا الشكل يعني. فالمهم انه جه المراقب فلقى حاطط برشامه فبسرعه طلع اللي في جيبه، فعاد الراجل عداها له يعني بسرعه جدا، كان راجل طيب، عدى له البرشامه الثانيه، عدى له في جيبه البرشامه الثالثه، عدى له كل ما شويه هو حاطه تحت المنظار بقى فيطلع برشامه، فلقى هيميل كده، فالراجل قال له وريني الشراب، فقال له لا معلش الله يخليك الا دي بالذات ما تاخدهاش مني. ليه؟ اصل دي الفهرس، لو اخدتها هتلخبط، انا مش هعرف حاطط، انا هو منظم ما شاء الله حاطط كل اجابه سؤال في مكان ما وحاطط المنهج في جيبه بهذا الشكل يعني. طبعا ده بيوتر طول الوقت، عارف انت يعني في طلاب مثلا بيقعدوا طول الليل ما شاء الله يحضروا الورق الصغير يروحوا بقى يصوروا ويصغروا، يا المجهود ده لو انت يعني اخذته في المذاكره صدقني ربنا هيوفقك اكثر من الغش يعني. في البعض من ضمن الاخطاء الاستعجال في الخروج من اللجنه، انا ما اعرفش بيستعجل ليه، في حد بياخد بيدي جوائز بره لو مع الطالب اللي خلص الاول يعني، وفي البعض بقى يقول لك اصلا هتكسف بصراحه لو استنيت يقولوا عليه الدحيح، ما يقولوا، ما هو ده 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 يعني هي دي معركتك، هو ده اساسا جهادك، هو ده شغلك اساسا يعني. طب انت لو ما كنتش دحيح هتبقى ايه يعني؟ ما هو ده طبيعي جدا هتحرج قدام زمايلك، ما تحرجش. طب اصل اللجنه المراقب بيقول لي وقتك حقك، عبر عن نفسك، اكد ذاتك، خد وقتك لغايه النهايه. انا كنت زمان اعمل كده الحقيقه، كنت غلط شويه، كنت اقعد لاخر دقيقه مش غلط ولا حاجه، انا كنت ده حقي. والطلب يخرجوا اصل عيب الراجل عايز يمشي، ما يقعد ده واخد فلوس على كده، ده شغله يقعد ساعتين، انا محتاج وقتي، انا ما ضيعش السنه كلها في اخر 5 دقائق، وكان سبحان الله في اخر 5 دقائق وفي اخر وقت ربنا بيلهمني بعض الحاجات بهذا الشكل. طبعا في البعض بيخرج من غير ما يراجع، ما ينفعش، اقعد راجع مراجعه كويسه جدا جدا قبل ما تخرج يعني. في البعض بقى بيكتب تعليقات او توسلات للمصحح، طبعا ده يعني حاجات مش ظريفه، لانه ممكن واحد يعتبرها يعني علامه في الورقه، فممكن تبقى يعني محضر غش او تستحب الورقه او تبقى في لجنه خاصه او تسقط او ما شابه. لا بلاش يعني، انت يعني في البعض بيكتب كلام خارج نطاق الامتحان وبيحسب يعتبره استظراف يعني. لا طب ما ده هيضرك جدا جدا يعني. في طالبه مثلا في وقت من الاوقات وانا بدرس في احد الجامعات يعني، كانت بالي كده انه يعني اصله مش راح يا دكتور، كان امبارح عندنا ظروف وخطيبي وكان عندنا امبارح وانت عارف خطيبي غير، انا مالي من الكلام ده كله، خطيبي غلس او مش غلس يعني، يعني ده مش كلام يتكتب. وبعدين في طالبه ما شاء الله يعني كاتبه كده، جعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون، عايز تميمي يا ستي. طبعا كل ده بيكون توجه سلبي من المصحح ناحيه الطالب، عشان كده بقول لحضرتك يعني ايه، ما ينفعش التعليقات والتوسلات دي مش هتجدي ولا تفيد اطلاقا، لانه عامل ضميره يعني مش هيظلم حد على حسابك يعني. كان في احد الطلاب، هو طالب ظريف الحقيقه، في احد امتحانات البلاغه وكان عنده مدرس اسمه بشير يعني بشير. المهم الطالب ما حلش حاجه خالص، حاسس دماغه بيضه وفاضيه تماما، فالمهم انه ما كتبش ولا كلمه في ورقه الاجابه الا الابيات الشعريه دي. نظم قصيده حقيقة رائعة جدا، ده ولد متميز، بس المشكلة هياخد صفر برضه لأنها مش في إطار الامتحان تماما يعني. كاتب له إيه؟ أبشير قل لي ما العمل؟ واليأس قد غلب الأمل، قيل امتحان بلاغة فحسبته حان الأجل، وفزعت من صوت المراقب إن تنحنح أو سعل، وأخذ يجول بين صفوفنا ويصول طولات البطل. أبشير مهلا يا أخي، ما كل مسألة تحل، فمن البلاغة نافع ومن البلاغة ما قتل، قد كنت أبلد طالب وأنا وربي لم أزل، فإذا أتتك إجابتي فيها السؤال بدون حل دعها وصحح غيرها والصفر وضعه على عجل. فالراجل طبعا حط الصفر، هو معجب بالشعر جامد، بس الفكرة انه محلش حاجة تماما تماما في الورقة، فبالتالي في الحالة دي هياخد صفر. ما ينفعش ان احنا في اسئلة في استظراف، يعني في طالب مثلا يعني، او في بعض الطلاب مش واخد باله. يعني هو الحقيقة كان في امتحان، تعرف الدور الاول والدور الثاني، لا هو كده امتحان الدور الثالث. الله، طبعا ده ايه امتحان الدور الثالث ده؟ مش عارفين الحقيقة يعني. فطلع ان هو بيمتحن في الطابق الثالث، فكان امتحان الدور الثالث، يعني على اساس ان كل واحد في دور بيكتب ايه الدور بتاعه. طبعا ده برضو كلام مش يعني في اخطاء بعد الامتحان. الاخطاء اللي بعد الامتحان دي يا جماعه خلاص، اهمها انه في طلاب يطلعوا من اللجنه ويقعدوا يراجعوا مع بعض، وبالتالي في طالب بيبقى خاصه الطلاب القلقين والخوافين والمتميزين بالذات خلاص، فيكتشف انه اخطا في سؤال معين، وممكن يكون هو صحيح بس زميله جاوبه غلط، فهو عنده نقص ثقه بالنفس، فوثق من اجابه زميله، فطلع حاسس ان الاجابه دي غلط، ويضطر يتصل بالمدرس ده والمدرس ده. وفي النهايه يعني في اسئله بتبقى ممكن صعبه شويه، فهو حللها صح او هو نسي حلها ازاي، فيفضل متوتر طول الوقت بعد خروج من اللجنه خلاص. وطبعا ده هينعكس على الامتحانات اللي جايه، فالمخ هيحصل عنده تعميم خاطئ من الامتحان اللي فات للامتحان اللي جاي. وفي البعض مجرد ما يخلص امتحان ويكتشف انه جاب اجابه يعني ضعيفه، يعني يعتذر عن باقي الامتحانات، او انه يكتئب، او انه يقلق بشكل زياده، وبالتالي ما يقدرش يكمل الامتحانات، وينعكس ده على الامتحانات. كل امتحان وكأن المخ مركز على الامتحان الاولاني، فيحس ان هو مش قادر يذاكر تماما، وتستنزف طاقته النفسيه والعقليه وانتباهه وتركيزه للامتحانات اللي جايه. فارجو ان احنا مجرد ما نخرج من الامتحان ننسى تماما، وكان يعني في قبعات لكل امتحان، عندك مثلا 6 امتحانات، القبعه الحمراء، القبعه الخضراء، القبعه الزرقاء، الصفراء، وكانك انت لابس طاقيه الامتحان ده، اقلعها وخلاص انتهى الموضوع. انسى الماده اللي فاتت تماما بحلوها بمرها. انت اولا ما تعرفش ايه الظروف، ربما الامتحان اصلا كان صعب على المستوى. انا لسه في طالبه كانت جايه لي كان عندها نفس المشكله، وبتقول لي انا ما حلتش، مرعوبه جدا وخايفه جدا ومتوتره جدا، ومش قادره ادخل الامتحان، ومش قادره اكمل، وخلاص انا ضعت وفشلت. خاصه اللي بيبقى عنده درجه اكتئاب فاقل عامل بيهده، خاصه الطالب اللي بيبقى عنده نقص ثقه بالنفس فاقل خطا بيهده، الطالب القلق فاقل شيء يهده ويخليه يتوقع توقع سلبي للمستقبل. فانا يا دكتور مش هقدر ادخل الامتحان، ومش هقدر اجاوب بعد كده، ومش هقدر اروح يعني، ومش قادر اذاكر ولا اتلم على اعصابي ان انا خرجت من اللجنه. طيب اول سؤال، لان في البعض كده، اول سؤال، هل الامتحان، اولا فكره كلمه الامتحان صعب حتى لفظ خاطئ، يعني مفيش حاجه اسمها زي ما قلت لك امتحان صعب، في حاجه اسمها انا اقدر احل، انا كنت كويس في الامتحان ولا لا، مفيش حاجه اسمها حتى كلمه امتحان كويس ولا مش امتحان كويس، في حاجه اسمها انا كنت كويس في الامتحان ولا لا. لان زي ما قلت لك الامتحان بيبقى واحد، وطالب بيقول لك والله كان سهل جدا، والتاني يقول لك كان نص ونص، والتالت يقول لك كان صعب جدا. ايه الفرق؟ هو الامتحان ثابت، انما الطلبه هم اللي قدراتهم مختلفه، مذاكرتهم وتحصيلهم يعني مختلف، اجتهادهم كان مختلف، ما دي الثمره، هو ده النهايه اللي انا يعني بحصد الحصاد الحلو او الحصاد المر في النهايه. المهم انه لما يحصل انه في وقت من الاوقات او في لجنه او في امتحان من الامتحانات تخطئ في يعني في سؤال او اتنين او ما شابه، الله يخليك اقفل ده تماما وفكر في اللي بعده عشان ما ياثرش على اللي بعده. ما ينفعش يعني فريق بيلعب كوره وبعدين اول ما يجي في جون يتهزم ويقف وينتهي بالنسبه له الماتش على كده وتخلص المساله بالنسبه له، لا ما ينفعش الكلام ده. ينبغي ان هو يعني يجتهد من اول وجديد، وكانه هيبدا الامتحان الجديد بطاقه نفسيه جديده، بشخص جديد، مع امتحان جديد. لكن الامتحان اللي فات، لان دي اخطر مشكله من ضمن المشكلات، انا بيجي لي بعض الطلاب هو واقع في ماده، فبالتالي بيقع في يعني باقي المواد، وكان السبب انه واقع في اول ماده، وده اللي بيحصل مع الطلاب المتميزين. ممكن تلاقيه يعني جاب في السنه الماضيه مثلا 98%، ممكن السنه دي بسبب هذا الاخفاق في اول ماده ممكن تلاقيه جاب 85%، ودي مش قدراته تماما، لكن زي ما قلت لك العوامل الانفعاليه، القلق والتوتر والخوف، اثر سلبا على العوامل المعرفيه، الانتباه والتركيز والذاكره والذكاء والتحصيل والاستدلال والمنطق والتفكير والابداع. فبالتالي كل ده انا محتاج العوامل المعرفية دي كلها علشان يعني الامتحان اللي بعد كده. من نقاط الحقيقة الخطيرة جدا جدا، انت في مادة يعني كان فيها مشكلة، اول حاجة على عليك لوحدك ولا على الكل؟ لا هو بصراحة امتحان الفيزياء جه صعب على الكل يعني. جميل، اذا لو الامتحان جه صعب على الكل يبقى دي اول جزء يطمنك. ليه بقى؟ لانه حيعاد يعني ترتيب الدرجات وفقا لصعوبة الامتحان. يعني ايه؟ يعني وهيبقى في درجات في الامتحان، وهيبقى في تيسير في تصحيح الامتحان بهذا الشكل. وفي نفس الوقت يا اخي يعني سيبها لله، سيبها لله، بمعنى انك انت حليت، وربنا ان شاء الله يطرح البركه في الحل اللي انت حليته ده بهذا الشكل. هتلاقي ادراك المدرس ورؤيته اللي انت حليته هيبقى كويس، وممكن انت تنجح. هو انت لو شلت ماده بغض، يعني خليك شلت الماده لا قدر الله، ما انت توقع اسوأ الاحتمالات علشان يخف قلقك، خليك انت شلتها وانت طالب في مثلا ابتدائي اعدادي ثانوي وجامعه، طب ما انت تمتحن فيها، طب ملحق ملحوق. اللي يخليك ماده تضيع فما تضيعش باقي المواد، خلاص اوكي جه فينا جون نجتهد وهنجيب جون واثنين وثلاثه ونحصل بهذا الشكل. يعني يا اخي حتى لو جه في الجون في الماتش ده ما ينفعش انك تجيب فيك 10 تجوان لاحباطك، ما ينفعش انك انت الماتش ده ياثر عليك بقيه الدوري، ما ينفعش ياثر عليك بقيه المواد، فبالتالي يحبطك وما يخليكش قادر تكمل بقيه الامتحانات. طبعا اي اخفاق في امتحان يعني بهذا الشكل زي ما قلت لك الغيه تماما 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 من ذاكرتك وابدا لشكل جديد. انا جالي طالبه مره كان عندها نفس القصه، يعني ايه؟ كان اخفقت في ماده، بس هي كان عارف المكتئب بيركز على النقاط السلبيه، بمعنى ان هو بيركز على اسوأ نقطه عنده. يعني ايه؟ يعني لو انت عندك ورقه بيضه وفيها نقطه سودة انت هتوصفها تقول ايه؟ ورقه بيضه وفيها نقطه سودة. لا، المكتئب او القلق يقول لك ورقه سودة على ورقه بيضه، مع انها هي هي يعني مثلا، بس ده دي نظره الايه؟ المتشائم اللي دايما يرى الجزء السيء، بالرغم ان هو ممكن يكون مش شرط يكون الامتحان اللي اخفق فيه مثلا اول امتحان، ممكن يكون هو عنده 7 امتحانات يكون الامتحان اللي في النص امتحان من 7. ولو انت في الجامعه كده كده اطمنك يعني لو حصل حاجه زي كده انه في ضاد جيم وفي ضاد وفي مقبول وفي جيد وجيد جدا وممتاز، يعني في 6 ما شاء الله درجات بهذا الشكل يعني. طيب افرض انك انت جبت في ماده مقبول، مش ليك درجات رأفة؟ 4 درجات يعني هتترف حسب القانون بقى بتاع كل كلية. انت لو جبت في مادة 8 من 20، طب حلك ده ما يجيبش 8 من 20؟ لا يجيب طبعا. انا بتكلم في الطالب اللي هو الشاطر بقى، لا انا بتكلم على انه انا طالع زعلان لان انا جايب يعني تجيب 18 بس من 20، مش 18 من 20. انت عشان كده يا اخي الله يخليك ركز في اللي بعده. في طالب مثلا جاب، عارف اقول لك احيانا طالب يجيب 6 من 20، 6 من 20 ممكن ينجح. مش ليك 4، ما انت هتاخدهم لو في ماده واحده بس، فهتاخد الاربعه. 6 من 20 تقدرش تجيبهم؟ لا هتجيبهم ان شاء الله، لو في كل سؤال يعني حاجه بسيطه جدا فهتجيبهم. فبالتالي طب لو مادتين هتاخد درجتين ودرجتين، مقبول ومقبول، هيترفعوا لجيد بهذا الشكل. المهم الطالبه كانت خلاص اتعقدت تماما وركزت بشكل سلبي، وبالتالي مش عايزه تكمل الامتحانات، وقفت الحياه. وبعدين المخ عم بقى اصلا انا فشلت في ماده كذا، يبقى انا طالبه فاشله، يبقى انا انسانه فاشله، يبقى انا مش هقدر احل في اللي جاي. وده القلق اللي هو التوقع السلبي والاكتئاب يجي من اللي فات، فاكتئبت وقلقت في نفس الوقت، احبطت وقفت مش قادره تنطلق ولا قادره تتحرك. في عربيه بتاخد مطب تقف عند المطب، طب لو انت اخذت مطب وانت سايق العربيه وجيت بصيت وراك للمطب هتعمل ايه؟ هتعمل حاجه. طيب لو انت ده الاكتئاب انك انت باصص للماضي يعني. طيب لو انت باصص للمستقبل على ان في مطب بعد 10 كيلو ايه اللي هيحصل؟ هذا برضه هتعمل حتى. يبقى اذا ركز في الحاضر، لو انت ركزت طاقتك في الماضي يعني هتستنزف الطاقه. يعني تخيل ان واحد طاقته 100% في طاقته في الماضي، حاطط مثلا 90% و5% في الحاضر و5% في المستقبل، هيجي له اكتئاب على طول، مش هيقدر ينطلق يكمل الامتحان. طيب لو طالب مثلا طاقته 100% وضع 5% من طاقته في الماضي و5% من طاقته في الحاضر، هيضع 90% من طاقته في المستقبل اللي لسه ما يعرفوش بهذا الشكل، فبالتالي هيجي له قلق، فبالتالي مش هيقدر ينطلق برضه. القلق صحي وقلق مرضي، ممكن يبقى قلق يعني صحي يدفعك للنجاح وهو جهاز انذار بينبهك يعني، ولو خلفك هيدفعك، ولو زاد عن الحد يتقلب للضب، فلو جه قدامك هيعرقلك ما يخليكش تعرف تتحرك للي قدام. وبالتالي خلي 90% من طاقتك في الحاضر و5% في الماضي عشان تستفاد من الاخطاء. جيت مره متاخر ما حلتش في وقت، يعني الوقت يعني ما كنتش حاسب الوقت بشكل كويس، نسيت حاجه، وده من ضمن الحاجات اللي الطلاب كتير جدا بعد ما يطلع الامتحان يقول لك نسيت حاجه. خلاص قدر الله ما شاء فعل، انتهى. ما ينفعش انك تقف عندها نسيت حاجه، ذاكر المواد اللي جايه واعمل حساب انه ما ينفعش انك انت يعني الامتحان الدرجه الاخفاق السابق يؤثر على المجهود للي جاي. انا يمكن النقطه دي اطلت فيها شويه، لان الحقيقه ناس كتير جدا بتجيلي مش عايزه تكمل الامتحان، عندها قلق او اكتئاب بهذا الشكل، وهو مش امتحان الاخره، ده امتحان دنيا يا جماعه، هو امتحان تحصيلي بهذا الشكل. راجع الحلقه من اولها لاخرها ان شاء الله علشان ما يبقاش فيه ولا خطا قبل الامتحان ان شاء الله، لانه مهما حاولنا كبشر نعالج كل الاخطاء ربما يجي خطا، بس على الاقل خالص نبقى قللنا كميه الاخطاء ل 99% بحيث انك تدخل الامتحان بكامل طاقتك النفسيه والعقليه، بكامل الانتباه، التركيز، الاستدلال، المنطق، التفكير، القدره على التحليل، الابداع، الابتكار في الامتحان، بحيث انك انت يعني تحصل على اعلى الدرجات في الامتحان وتحصل على اعلى الدرجات في الدنيا بشكل عام واعلى الدرجات في الاخره ان شاء الله. ربنا يرزقنا واياكم النجاح والتوفيق في الدنيا والاخره. جزاكم الله خيرا لحسن المشاهده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
تربيه الابناء رساله، فليحفظ كل انجال، جالسهم ناقشهم واسمع من كل ورق.